ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام مع مقتضى فرض الوقت وواجب الزمان، وفي حديث يبين الله لنا فيه أو يبين لنا فيه الرسول بما يعلم بما يوحي به إليه ربه مكانة الصيام أو مكانة رمضان، مكانة رمضان والصيام. وهذه مسألة مهمة جدا. أنا أعلم تماما أن في مثل هذه الأيام يتحدث خطباء الجمع والمرشدون والمعلمون فيما يتعلق برمضان والصيام وأحكام الصيام وفضل رمضان وما شابه، لكن ينبغي أنت كمسلم تقيم هذا الركن من أركان الإسلام وهو ركن الصيام، ينبغي أن تعرف مدى قدسية هذا الركن من جهة، ومدى مكانة رمضان في دين الله من جهة أخرى، حتى تعبد ربك على يقين، وحتى تعبد ربك على بينة. قل إني على بينة من ربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: ما من عمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل يعمله ابن آدم إلا كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته لأجلي. الصيام جنة، الصيام جنة للصائم، فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا حقيقة علمية، حقيقة شرعية معلومة، أن مضاعفة الأعمال إلى 700 ضعف. ما من عمل يعمله ابن آدم إلا كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف، أي أن المضاعفة تضاعف إلى 700 ضعف. ولكن جعل الله عز وجل الصيام له أجر آخر، وله أجر خارج هذه الحسبة وخارج هذه المعادلة، فقال، يقول الله تعالى، أي أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالحقيقة المتقررة هي أن لكل عبد إذا عمل عملا له 10 حسنات، ثم يضاعف الله لمن يشاء إلى 700 ضعف. لكن الصيام يخرج من هذه المعادلة بما قرره ربنا سبحانه وتعالى، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول وهو أن الصيام هو عبادة الصبر، ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بشهر الصبر، أي شهر الصوم. ونحن نعلم أن الصبر أجره بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولم يتقرر هذا الحساب أو لم يتقرر هذا التقدير إلا في الصبر، في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنا في الحديث يقول الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، خروجا عن قاعدة المضاعفة إلى 700 ضعف، بمعنى أن الأعمال انتظمت في الحسابات الشرعية والمجازاة الربانية من 10 إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء إلى هذا الحد. ولكن الصيام خرج من هذه الحسبة من جهة لأنه عبادة الصبر، عبادة الصبر يصبر الإنسان فيه على ترك الطعام والشراب والشهوة، وهذا أمر يحتاج إلى صبر، لأن الإنسان بلا صبر لا يطيق أن يترك الطعام الذي قد جبل على طلبه وجلب على عدم تحمله ساعات طويلة، ويطلب الشراب، وكذلك تتحرك رغبته في شهوته يطلبها في مظنها لا يصبر على تركها. فلذلك لا يحسن الصيام إلا أهل الصبر الذين يتعاملون مع الصيام على أنه عبادة الصبر. هذه جهة يضاعف بها أجر الصيام، والجهة الأخرى أن الصيام لله. وهنا وقفة مهمة جدا في درس اليوم، وهي ما معنى الصوم لي؟ ومعلوم بما يتبادر إلى الذهن، ومعلوم أيضا من المتقرر شرعا أن كل الأعمال لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكل الأعمال لله، وكل الصلوات لله، وكل العبادات وكل العبادات لله سبحانه وتعالى. فلماذا الصيام قيل فيه الصوم لي؟ لابد أن هناك معنى خاص أراده الله سبحانه وتعالى يعلمه لنا فيما يتعلق بالصيام، بمعنى ليس المراد أن الصيام لله وأن غير الصيام لغير الله. لا يتبادر إلى الذهن ولا يفهم الفاهم أن الصيام لله وأن غير الصيام لغير الله، لأن الشرع شهد وأمر بأن تكون العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. لكن هنا معنى خاص ينضاف إلى المعنى العام، وهو معنى أن كل العبادات لله سبحانه وتعالى لا يعبد أحد بها إلا الله وحده. فالصلاة لله، والصيام والزكاة لله، والصدقة لله، والبر لله، وكل ما يأتيه العبد من فعل الخيرات أو ترك المنكرات تعبدا هو لله سبحانه وتعالى. فلماذا قال هنا سبحانه وتعالى في الحديث إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي؟ قال العلماء في ذلك أقوالا عدة، جمعها بعضهم في 10 أقوال، وجمعها بعضهم في أكثر من ذلك. بغض النظر عن العدد، إلا أنهم حاموا حول المعنى المراد من قوله تعالى الصوم لي. من أشهر هذه المعاني هو أن الصوم لا يعتريه الرياء، بمعنى الصائم وغير الصائم حالهم واحد. يعني بمعنى لو كنا في غير رمضان، حيث أن معظم الجلوس على مظنة الصيام من أجل رمضان، لكن لو كنا في غير رمضان وكنا جلوس كحالتنا هذه، هل يمكن أن يقال أن فلان بغير إخباره وبغير حديثه عن نفسه، هل يمكن أن يقال أن هذا يظهر عليه أو يؤدي صياما وهذا لا يؤدي الصيام؟ لا يمكن. بمعنى أن الصائم لا يظهر عليه بأدائه للصيام شيء، وغير الصائم في غير مائدة الطعام لا يظهر عليه بعدم صيامه شيء، وبالتالي فالصيام لا يعتريه الرياء، لأنه لا يؤدى أداء ملحوظا يلاحظه الآخرون، لا يلاحظه إلا أن يخبر الصائم عن نفسه فيقول أيها الناس أو يا أخي أنا صائم. بغير هذا الإخبار لا يعلم غير الصائم عن الصائم شيء، لأن الحال في غالب الأحوال نحن لا نأكل ليل نهار ولا نأكل طيلة الوقت، بحيث من كف عن الطعام قيل هو صائم، فنحن نأكل في أوقات محددة وفي أماكن محددة وفي بيوت مغلقة أو في أماكن محددة وغير ذلك، نكف عن الطعام والشراب، فيستوي فينا عند الكف عن الطعام والشراب يستوي فينا الصائم وغير الصائم. فإذا قال الله تعالى الصوم لي، قالوا أن المراد أن الصوم لا يعتريه الرياء ولا يرائي فيه فاعله إلا أن يخبر عن نفسه، وبغير إخبار فهو مستو في حاله مع من لم يصم. وقالوا الصوم لي، أي أن الذي حقيقة أمره أنه لا يأكل ولا يشرب وليس له شهوة هو الله سبحانه وتعالى، منزه عن ذلك، وهذه صفته وهذه صفاته. لا يأكل لأنه يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، يؤكل ولا يأكل، يشرب ولا يشرب، فبالتالي هذه الصفات صفاته. فإذا صام الصائم فصار لا يأكل ولا يشرب ولا يشتهي، فكان بذلك متصفا أو مشابها لصفات الله. فهنا يقول الله له أيها الصائم الصوم لي، أي أنا الأحق بالصيام، أنا الأحق بألا أطعم، وأنا الأحق بألا أشرب، وأنا الأحق بألا أشتهي، لأن هذه صفاته، منزه عن هذه الأمور سبحانه وتعالى. فإذا كنت أنت تفعل ذلك فهذا لي أصلا، ولذلك فأنا أجزيك عن هذا الصيام لتشبهك بتلك الصفات التي ليست لأحد إلا لي على الحقيقة، أجرا مفتوحا لا يعلم مداره إلا أنا. وقالوا الصوم لي، أي أن حقيقة ضبط الصيام ومعرفة حقيقة الصائم ومعرفة رتبة صيامه، فإن أهل الأعمال وأهل أحوال القلوب يقولون أن الصيام على 4 مراتب. أنا أريد أن تفهم هذا الكلام حتى تقدر قدر عبادة الصيام وحتى تقدر قدر رمضان. ليس المراد أن تكف عن الطعام والشراب والدخان وما شابه وفقط، هذا مطلوب في الصيام لا محالة، لكن أنت مطالب أن تبحث عن من الصيام، تبحث في الصيام وتبحث بالصيام عن علة. هذه العلة ما هي؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. الله يريد بكتابة الصيام عليك وفرض الصيام عليك وبلوغك شهر رمضان وأمرك فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأمر الوجوبي ليس لمجرد الجوع والعطش وترك الدخان والطعام والشراب، إنما من أجل أن تحصل من خلال رمضان وما فيه من صيام وما سن فيه من قيام، أن تحصل من ذلك ماذا؟ التقوى. فتنبه. فلذلك قال الصوم لي، يشعرك بأنك تتعامل مع عبادة لها مكانة خاصة ولها وضع خاص ولا تقدير عند من شرعها خاص. فقالوا أن الصيام أصحاب الأحوال وأرباب الأعمال من الصوفية وغيرهم قالوا أن الصيام أربعة مراتب: صيام العوام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات، وصيام خواص العوام وهو الذي يمسكون فيه عما يخالف الصيام أو يبطله كالغيبة والنميمة وما شابه، ثم صيام الخواص وهو الذين ينقطعون في الصيام إلا عن ذكر الله، فلا ينقطعون عن الطعام والشراب فحسب، بل أيضا ينقطعون لذكر الله. ثم الصيام المرتبة الرابعة أو الفريق الرابع، خواص الخواص، وهم الذين انقطعوا لربهم وعلموا أن الصيام له فكانوا كلهم له. أنت على الأقل فليكن صيامك صيام خواص العوام، صيام خواص العوام، أن تنتهي في صيامك عما يبطله، يعني أنت تقيم الصيام من جهة وتبطله من جهة، بمعنى تقيم الصيام تترك الطعام والشراب والشهوات ثم من جهة تغتاب وتنم، ومن جهة تغش في تجارتك، ومن جهة تميل إلى المال الحرام، ومن جهة تظلم، ومن جهة تفعل كذا وكذا وكذا، فيبقى يد بتبني، يد تبني الصيام ويد تهدم، أو أياد تهدم الصيام. لا، أنت حاول بقدر الإمكان أن تقيم الصيام لأنها أيام معدودات. هم كل النهاردة أربعة، كان امبارح واحد، تخيل بكرة 12، بعد بكرة 22، هي كده، هو رمضان كده. وبالتالي إن لم تدركه لن يقف لك، إن لم تدركه لن يقف لك، فأنت مطالب أن تدركه. لماذا؟ لأن إدراكه لك ليس لله. الله عز وجل: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا يحب الله أن نجوع لمجرد أن نجوع، ولا يحب الله أن نظمأ ونحرم أنفسنا مما أحل لنا من إتيان أهلينا، لا يحب الله لنا ذلك، ولكن يحب لنا أن نتقي، ولكن يحب لنا أن تسمو أنفسنا، ولكن يحب لنا أن تعلو نفوسنا. فتنبه. وبالتالي عندما يقول الله تعالى الصوم لي، الصوم لي، أي أنه سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم حقيقة صيامك، هل هو صيام عوام أم صيام خواص العوام، أم صيام الخواص أم صيام خواص الخواص. من الذي يعلم منك ذلك؟ ومن الذي يعلم أنك أديت على هذه الدرجة؟ الصيام اعتبره أنه أنواع من الذهب، 18 و 21 و 24 وأقل من ذلك و 14 وما شابه. أنت مطالب، من الذي يميز ذلك؟ يميز ذلك من يفهم في هذا. لا يميز ولا يحدد نوع صيامك، لا يحدد نوع صيامك إلا الله. فلذلك كان الصوم له، فهو الذي يجازي عليه. ولذلك فتح باب حساب الصيام، حساب مفتوح او شيك على بياض. لماذا؟ بحسب حالك. انت تستاهل تاخد 5 جنيه ولا 50 ولا 500 ولا 5000 ولا 5 مليون؟ تستاهل ان رقم؟ من الذي يدرك، من الذي يعلم، من الذي يعلم انك تستحق هذا الرقم؟ الله وحده. فلذلك قال الصوم لي وانا اجزي به، الصوم لي وانا اجزي به. يبقى اذا ماذا، ما المطلوب منك؟ المطلوب منك ان تراقب ان الذي يعلم صيامك ويدرجه يعطيه الدرجة المناسبة هو الله ولا الملائكة. طب واحد يقول لي طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيجازي، هو اللي يجازي دائما. نعم، لكن علم الملائكة ان تكتب عليك اعمالك، وعلم الملائكة أن تكتب من 1 لـ10 ومن 10 إلى 700 ضعف، علم الملائكة ذلك. فبالتالي الملائكة أنت عندما تفعل تكتب تستحق قد إيه؟ تستحق 10، تستحق 100، تستحق 1000، إلى 700 ضعف، فيكتبون لك. لكن الذي يدرك صيامك والذي يعلم حقيقة صيامك، الذي تتاجر فيه مع الله، والذي ينبغي أن تحصل منه التوبة، أن تحصل منه التقوى، هو الله وحده، هو الله وحده. ولذلك قال الصوم لي. يبقى إذن الصوم لي مش معناها زي سائر الأعمال، لأن كل الأعمال لله من جهة، لكن الصيام لله من جهة أخرى. تنبه. فإذا ما سئلت في نفسك، في مفهومك الذي ينبغي أن يزكيك بينك وبين ربك، أن تتدبر معنى الصوم لي، ثم أعقبها بقوله وأنا أجزي به. بناء على ماذا؟ بناء على أنه لا يعين حقيقة الصيام إلا الله، ولا يعلم درجة صيامك من حيث دقة الأداء إلا الله. فإذا كان هو الذي يدقق ويحدد درجة صيامك، يبقى هو الذي يأجرك عليه، والوحيد الذي يعلم ماذا تستحق من صيامك. تستحق 1 ولا 10 ولا 700 ضعف ولا أكثر من 700 ضعف؟ فلذلك قال وأنا أجزي به. الكلام فيما تعلق بمعنى الصوم لي طويل وكبير، لكن أرجو أن يكون ما ذكرته كفاية، وما ذكرته فيه بيان. وأسأل الله عز وجل أن يجعل صيامي وصيامكم مما يرضاه الله، ويأجرنا عليه خير أجر، ويقبله منا، ويجعلنا في شهر رمضان من الفائزين، ويجعلنا وإياكم من عتقائه وسائر عباده من المؤمنين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصوم لي، يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. معلوم أن الإنسان يحب الإرسال لا الإمساك، بمعنى أنك إذا ما كنت ضيفا عند أحد وقال لك ستكون ضيفا في هذا المكان الوثير وهذا المكان المكرم وهذا المكان المترف، لكن ليس هناك طعام ولا شراب إلا في الليل، تظل بالجوع، لن يأتيك أحد بطعام ولا شراب إلا بالليل. لا شك أن أي إنسان يعرض عليه مثل ذلك لا يطيقه، لأنه سيضيق عليه في مطلبه. لكن إذا قيل له ستجلس تحت السلم وكل الأكل والشرب واللي انت عايزه هيكون موجود ومتوفر، لا شك أن الإنسان سيقبل هذا المكان الوضيع الذي غير مكرم بسبب أنه سيسترسل مع رغباته، متى أراد يأكل وجد، متى أراد يشرب وجد، متى أراد أن يتفكه وجد. فبالتالي هذه طبيعة في نفس الإنسان، يميز ما بين ما يكون فيه إرسالا لطلباته وبين ما يكون فيه إمساك. فعندما يكون مثل رمضان هناك أمر شرعي يقيد عليك حتى في بيتك وفي الطعام الذي في يدك والطعام الذي تملكه والطعام الذي لا يحول بينك وبينه إلا الأمر الشرعي. وبالتالي عندما يؤذن للمغرب وتأتي وقت انطلاق الإرسال ووقت تحقيق الرغبات، لا شك أن هذا يحدث سرورا في النفس لأنه يحقق لها ما ترغب. فالصيام فيه نوع الإمساك الذي يمنع الإنسان ينظر إلى الماء وهو في شديد العطش ولا يستطيع أن يرفعه على فمه، ينظر إلى الطعام والشراب الذي يعد في المطبخ ولا يستطيع أن يأكل منه قدرا يسيرا. فإذا ما قيل له عند المغرب، فتجد أنه عندما يقال فضل على المغرب 5 دقائق يستشعر ببحبوحة في نفسه، أو عندما يقال له المغرب أذن أو أذن لصلاة المغرب تجد أنه يبسط حتى ولو كان الأكل لم يأتي بعد. يعني لو أنت في مكان وأرسلت لإتيان الطعام والطعام سيتأخر ولو دقائق، ولكن عندما يقال لك المغرب أذن تجد تستشعر بحبوحة في نفسك وسرور. هذه فرحة. فرحة ماذا؟ فرحة الخروج من تضييق الإمساك إلى توسعة الإرسال. مرسل بقى، أمرك مرسل، مفيش فيه حاجة ممنوعة ولا حاجة ممسكة. للصائم فرحتان، فرحة تتوافق مع فطرته وجبلته، وهي أنه يستشعر عند الفطر أنه قد انطلق، عايز تأكل تأكل، تشرب تشرب، عايز تتفكه تتفكه، تأكل حلوة تأكل. فكون أنك مستشعر أنك مسترسل في أمرك هذا يحدث عندك نوع من السرور والغبطة، فدي حاجة جبلية. فيعلمنا ربنا للصائم فرحتان، فرحة عند فطره لأنك كما قلت وبينت تنقل الإنسان من الإمساك إلى الإرسال، وفرحة عند لقاء ربه. طبعا هذه الفرحة يوم القيامة لأنه سيدخر له عمله ولن يعرف صحيفته إلا عندما يتناول كتابه، وإما أن يتناوله بيمينه لأنه كتاب فيه من الخير والبياض، وإما يتناوله بشماله لما فيه من الشؤم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتناول كتابه بيمينه. فتنبه لذلك وتدبر. فعندما يجد أن الصيام الذي كان فيه ظمأ وكان فيه عطش وكان يتقي الله فيه وكان يقيمه ولا يبطله وكان يحاول أن يجعله صيام من صيام الخواص، سواء خواص العوام أو أيا كان، ويحاول أن يحصل منه شيئا من التقوى، عندما يجد أنه قبل وأن الله قد كتب له به أجر، فإن ذلك ماذا يحدث عنده؟ معلوم أن المؤمن من علامات المؤمن كما في الحديث، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. تنبه، وفرحة عند لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو تغير رائحة الفم نظرا لفراغ الجوف. لما بيفرغ الجوف بينكعكس على الفم من رائحة الجوف لخلوه وفراغه، ينعكس على ذلك رائحة كريهة في الفم. هذه الرائحة الكريهة التي لا يحبها الناس ما لها؟ هي عند الله عز وجل بالرغم من أنها مكروهة حتى عند صاحبها لو أنه استطاع أن يشمها، إلا أنها بالرغم من أنكم تكرهونها أيها الناس هي عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأن هذا الخلوف إنما جاء نتيجة للصيام، والصيام ما هو؟ هو أمر من الله، أمر من الله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فتنبه، هو أمر من الله. فإذا أنت تغيرت رائحة فمك بسبب طاعتك ولا بسبب فسادك؟ بسبب طاعتك لربك. فكان في المقابل أن هذه الرائحة التي يتأفف منها الناس وقد لا يقبلوها عندما يخاطب بعضهم بعض لخلو الجوف بسبب الصيام هي أطيب عند الله من ريح المسك في المقابل، من باب الجزاء من جنس العمل، من باب أن هذا الحال وإن كرهه الناس هو عند الله مفضل، هو عند الله. وكما أنكم تستحبون رائحة المسك في الدنيا عند المساجد أو عند الصلوات أو عند التزين، فإن الله عز وجل فإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من استطيابكم لرائحة المسك. وهذا مثال ماذا؟ أن الشهيد يأتي يوم القيامة الدم اللون لون دم والرائحة رائحة مسك، اللون لون دم والرائحة رائحة مسك. لماذا؟ لأنه إنما انبثق دمه بسبب الجهاد. فلما استشهد يأتي يوم القيامة ينبثق الدم، ولكن ليس رائحة الدم إنما رائحة المسك، لأنه إنما انبثق دمه بسبب ما كتبه الله عليه وما أمره الله به وأطاع فيه. وهذا يعني أن العبد إذا أطاع فإن له عند الله مقامات، وإن الله عز وجل يقبل منه ما لم يقبله الناس، وإن الله عز وجل يحب منه ما قد يبغضه الناس. هذا معنى ماذا؟ أختم بماذا؟ أختم بما يبين قيمة شهر رمضان من جهة وقيمة الصيام من جهة. أما من جهة قيمة رمضان أن هذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام بنص حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر منها صوم رمضان. هذه العبادة وهذا الركن فرض في هذه الأيام، شرف الله رمضان بنزول القرآن من جهة وفرض الصيام من جهة وأمور أخر، أمور أخر فضل الله بها شهر رمضان. ولذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن هذه الفريضة المكتوبة فيه، الفريضة المكتوبة فيه هي الصيام. ثم هذا الصيام بقى نفسه، نفس الصيام نفسه ماله؟ هو علاقة بينك وبين ربك، هو لله، هو لله بالمعاني التي ذكرتها حتى تعلم قدره وحتى تعلم قيمته. يبقى إذن الصيام جوع وعطش؟ لا. الصيام تعذيب وبعد عن الشهوات؟ لا. الصيام صداع في الدماغ وبعد عن السجاير؟ لا. الصيام لله، الصيام علاقة بين العبد وربه، الصوم لي وأنا أجزي به، بمعنى أن الصيام علاقة بينك وبين ربك وأن باب أجره مفتوح. بمعنى إنما يوفى الصائمون كما في الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنا يدل الحديث إنما يوفى الصائمون، الصائمون المقبول صيامهم، وليس الصائمون المتأففين من صيامهم أو الذين يكرهون صيامهم أو اللي أرفنين من رمضان أصلا، لأن رمضان لا في سجارة ولا في لف ولا في تازة ولا في كذا، فطبعا كل هؤلاء خارجين خارج الحسابات. لكن الصوم لي وأنا أجزي بي، يجزي بي من؟ يجزي بي من؟ الله يجزي بالصيام من؟ يجزي بالصيام الصائمين الذين صيامهم مقبول بدرجات، ماشي بدرجات وبمنازل وبمراتب ماشي، بس المهم انه يكون في دائرة القبول. لكن لو كان في دائرة الرد والبطلان يبقى ما فيش الصوم لي وانا اجزي به، لانه الصيام الباطل ليس لله، والصيام الباطل لا يجزي به الله، هيجزي بماذا اذا كان هو باطل؟ كيف يعطى عليه اجر؟ كيف يعطى عليه حسنة؟ بغض النظر حسنة قليلة او حسنة عظيمة، انما الصوم لي وانا اجزي به، المراد به الصيام ماذا؟ الصيام المقبول، الصيام الذي يريد ان يحصل العبد منه التقوى. تنبه لذلك. ولذلك انت مطالب من خلال هذا الكلام وانت في مقتبل شهر رمضان ولم يمض منه الا ايام قليلة، ان تجبر النقص وان تعامل رمضان المعاملة التي تليق به، ونكف عن المسلسلات، ونكف عن الشتائم، ونكف عن الغيبة والنميمة، ونكف عن ترك الصلاة لان من لا يصلي لا صيام له، ونكف عن المعاصي التي تهدم الصيام فنجوع. وفي الحديث او في الاثر رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا طول السهر. وانت يا مسكين تحتاج كل حسنة، فجاءتك فرصة واحياك الله، هناك من مات ليلة رمضان ولم يمن عليه ربنا بابقائه ولو ليلة من رمضان او ليلتين او ثلاث يتوب فيهم ويستغفر، وشأنه مع ربه. انا لا احدد، ولكن اقول انت في نعمة اذ ادركت رمضان، وما دمت قد ادركت رمضان فلا تضيعه من نفسك، بل قد اتاتك فرصة للتوبة والتقوى. الصوم لي وانا اجزي به، انت الان في علاقة حساب مفتوح بينك وبين ربك بحسب احسانك، بحسب احسانك لصيامك، بحسب حساباتك المفتوحة، وبحسب اساءتك لصيامك، بحسب حساباتك المفقودة. فاما ان يكون حسابك مغلق واما ان يكون مفتوح. اسأل الله ان يكتب لنا ولكم على صيامنا خير اجر، فلنبغي ان نتنبه لذلك ونتفهمه ونعرف قيمة ما من الله به علينا. وانا ما اذكر نفسي واياكم بهذا الا من باب الغنيمة الباردة، ان نغتنم الغنيمة الباردة وهي رمضان. لا ينبغي ان تفرط في القيام، واذا قيل ان القيام ينبغي ان يكون نصف ساعة او تلت ساعة، ينبغي ان تصلي في المسجد بالقدر اليسير الذي فرضوه، ثم تصلي في بيتك وتجبر النقص وتكمل ما انقصه الوقت في المساجد، بحيث تشهد ربك انك مقبل عليه، كأنك تقول يا رب هم 30 يوم انت كتبت علينا فيهم الصيام في نهارهم، وسن لنا نبيك صلى الله عليه وسلم القيام في ليلهم، انا احاول ان اغتنم، فافتح لي الحساب واجزني على هذا خير جزاء، واجعلني من عتقائك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فتنبه لذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا حسن الصيام والقيام، اللهم ارزقنا صياما يرضيك عنا وتقبله منا. اللهم ارزقنا صياما يرضيك عنا وتقبله منا. اللهم ارزقنا صياما يرضيك عنا وتقبله منا. اللهم ارزقنا قياما تكفر به ما مضى من ذنوبنا. اللهم اعنا على حسن الصيام والقيام واجعلنا في هذه الايام من الفائزين. اللهم ان لك عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان، فاجعلنا من عتقائك يا رحمن السماوات والارض. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اشف مرضنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، واشف اهلينا واولادنا وزوجاتنا وذرياتنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم اذهب بأسنا ويسر بدوائنا وعجل بشفائنا، واشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا خيرك، وتب علينا وارحمنا انك انت الرحمن الرحيم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم رد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. اللهم من علينا بالعافية واجعلها في طاعتك، وتجاوز عن سيئاتنا ولا تنتقم منا بها، وأنت أرحم بنا من أنفسنا، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.